بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي حفظكم الله إلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وعند قول الناظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. تكلمنا عن تعريف أهل السنة للإيمان، وقلنا أن أهل السنة منهم من يقول قول وعمل، ومنهم من يقول اعتقاد وقول وعمل، وكلا التعريفين فيه بيان أو يدخل فيه الاعتقاد والقول والعمل جميعا. وهذا مما يخالف فيه أهل السنة المرجئة، حيث إنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وبينا مراد قول السلف حين يزيدون في تعريف الإيمان فيقولون وقول وفعل وفعل ونية واتباع، وهذا من باب التأكيد على هذين الشرطين من شروط قبول العمل، بمعنى أن الإيمان وبأنواعه الثلاث لا يقبل عند الله عز وجل إلا أن يكون بإخلاص وبمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال فيها أي بالنية نقيد. ومما يوضح مسائل الإيمان أيضا قضية زيادة الإيمان ونقصانه، وكنا وقفنا عند هذه النقطة في قوله رحمه الله: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. هذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو قولهم أن الإيمان يزيد وينقص. وأدلة ذلك كثيرة، من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من كتاب الله فجاءت الأدلة على أوجه كثيرة، الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من أوجه متعددة. الوجه الأول الأدلة التي فيها التصريح بزيادة الإيمان، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذا دليل على زيادة الإيمان. الوجه الثاني زيادة الهدى، زيادة الهدى، والهدى داخل في الإيمان، كما في قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والوجه الثالث زيادة الخشوع، وهذا في قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا. كل الخشوع والهدى كلها داخلة في الإيمان، فهي دليل على زيادة الإيمان. والوجه الرابع أمر المؤمنين بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهذا يعني: يا أيها الذين آمنوا زيدوا إيمانكم بالله ورسوله. والوجه الخامس اختلاف المؤمنين في درجات الجنة، اختلاف المؤمنين في درجات الجنة. والوجه الخامس تفاضل أهل الإيمان، تفاضل أهل الإيمان، أدل على تفاضلهم فيما بينهم، دلالة على زيادة الإيمان وتفاوتهم في الإيمان. الوجه السادس أو السابع انقسام أهل الإيمان إلى ثلاث، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. كل هذا يدل على تفاوت أهل الإيمان بالإيمان وزيادته ونقصانه، وكل دليل دل على الزيادة فهو لا شك يدل على النقصان. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان، إذ ينقص إيمانه بهذه المعصية. ومما يدل على النقص صراحة من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق، أي يبلى وينقص، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا صريح في بيان زيادة الإيمان. وللسعدي رحمه الله تعالى رسالة نفيسة أيضا في بيان الأمور التي تزيد الإيمان، رسالة نافعة صغيرة يحسن أن تقرأ، وهي رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. بعد أن ذكرنا هذه المسائل في عقيدة أهل السنة والجماعة، معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث جمع أصول مسائل الإيمان، هذا الحديث جمع أصول مسائل الإيمان. طبعا من المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة، قلنا في الدرس الماضي أن أهل السنة في الإيمان بين المرجئة من جهة وبين الخوارج والمعتزلة من جهة. المرجئة قالوا الإيمان العمل لا يدخل في الإيمان، واختلفوا في تعريفات الإيمان فيما بينهم على أربعة أنواع. الجهمية يقولون الإيمان المعرفة، الأشعرية يقولون الإيمان التصديق، الكرامية يقولون الإيمان القول، مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان اعتقاد وقول ولا يدخل فيه العمل. فاتفقت الفرق الأربع كلها على أن العمل ليس من الإيمان. من جهة أخرى، من جهة أخرى الخوارج المعتزلة، خوارج المعتزلة إذا جاءوا في تعريف الإيمان يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، في خلاف بينهم وبين أهل السنة لا خلاف، لكنهم يقولون وهو كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ومرتكب الكبيرة عندهم أو العاصي ذهب شيء من إيمانه فذهب كل إيمانه، لأن الإيمان كل لا يتجزأ. نرجع للحديث وركز معي في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال، شوف يعني جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف في حديث واحد يعني استنبطوا منه إبطال هذه الأقوال كلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. المسألة تذكرون لما ذكرنا تعريف الإيمان قول وعمل واعتقاد، صح؟ جاء فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها عمل، والحياء اعتقاد، فذكر القول والعمل والاعتقاد. وإن كان أيضا قول لا إله إلا الله داخل في الاعتقاد وداخل في العمل، الأمور الثلاثة مترابطة، لكن قال قول وعمل واعتقاد، نفس تعريف أهل السنة. طيب أين الزيادة والنقصان؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فالإيمان منه عالي ومنه أقل منه. طيب أين الرد على الخوارج في قولهم كل لا يتجزأ؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة. لاحظنا كيف هذا الحديث رد على أهل البدع في قضية تعريفهم للإيمان. قال رحمه الله بعد ذلك: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. انتقل هنا إلى الإيمان باليوم الآخر، وهو أيضا أحد أركان الإيمان، وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان باليوم الآخر دل عليه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه إجماع أهل الإسلام بلا خلاف بينهم في الإيمان باليوم الآخر. وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يشتمل عليه الإيمان باليوم الآخر، يشتمل على الإيمان بالقيامة الصغرى. القيامة الصغرى هي الموت وأحواله، ويشتمل على الإيمان بالقبر وفتنته ونعيمه وعذابه، ويشتمل على الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، ويشتمل على ما على الإيمان بالحساب والعرض والجزاء وما يحصل في يوم القيامة، وهو في قوله وما اشتملته الدار حقا. ويشتمل أيضا الإيمان بالجنة والنار وما يتعلق بهما من المسائل. والإيمان بالجنة والنار يتضمن الإيمان بهما، والإيمان بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، والإيمان بأنهما باقيتان لا يفنيان، والإيمان بأنهما باقيتان لا يفنيان. هذا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر على وجه الإيجاز والاختصار، وهو داخل في الإيمان بالغيب. قال رحمه الله: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. في هذا البيت وما يليه من الأبيات إشارة إلى وجوب التفكر بخلق الله عز وجل وآياته وآلائه وعجائب صنعه سبحانه وتعالى. وهذا داخل أيضا في قضية الإيمان بالربوبية، وأنها مثل ما ذكرنا ترشد العبد إلى الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. فهذه الأبيات فيها رد على من ينكر وجود الله، رد على أهل الإلحاد، وفيها بيان الإشارة إلى عظيم منن الله ونعمه على عباده. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس، وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه. التفكر في آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته. والانتقال بها أو الانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته، دون شيء من مخلوقاته. وهذا فيه بيان مثل ما ذكرنا أن التفكر بآيات الله وآلائه وعجائب صنعه يصرف القلب إلى تعلق بالله عز وجل وإخلاص العبادة له، لأنه هو المستحق للعبادة، كما قال عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون، لما ذكر ملكوت السماوات والأرض، والنظر هنا التفكر، ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ثم بين لهم أن هذا التفكر يرشد العبد إلى تذكر يوم القيامة، ويرشد العبد إلى وجوب إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وهذا في قول المؤلف: لعلك ترشد، أي لعل تفكرك هذا يرشدك إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. ومن هذا التفكر قوله ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد فأعقبه جيش من الصبح يطرد. هنا يشير إلى تفكر العبد بالليل والنهار وما فيهما من الآيات، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما من الآيات التي إذا تفكر بها العبد شكر الله على نعمه وآلائه، فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بضياء، وهو قادر على أن يجعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. وهذا كله من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. فهذه السماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج، تقلب الليل والنهار، كلها تدل على وجود الواحد القهار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. من ذلك قوله تأمل بأرجاء السماء جميعها، كواكبها وقادة تتردد. أيضا من عجائب خلق الله هذه السماء، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أهل الإيمان حقا والذين يؤمنون بلقاء الله، هذه الآيات تجعلهم يتفكرون في أنفسهم وما خلق الله السماوات والأرض. فهذه السماء وما فيها من النجوم والكواكب كلها دلالة على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق الواحد القهار سبحانه وتعالى. وقوله وقادة أي مضيئة، تتردد أي تتحرك في الكون، فكلها أو لها مغيب ولها شروق وهكذا. ثم قال النتيجة من تفكرنا والنتيجة من نظرنا في الكون وما فيه، أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وهذا البيت يرجع إلى ما ذكرناه من أن ربوبية الله وخلقه وملكه وتدبيره دلالة على ألوهية الله سبحانه وتعالى، وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهذا الكون وما فيه، ليله ونهاره وسماواته وكواكبه، كلها تدل على أن لها محدث، لأنها بهذه الدقة لا يمكن أن تكون بغير خالق لها سبحانه وتعالى وقيوم لها. فالله هو المتصرف وهو الحكيم وهو العليم وهو واحد وهو متفرد سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية. بلى والذي، هذا الجواب جواب أليس، بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. بلى والذي بالحق أتقن وأحكم خلق السماوات والأرض وما فيها، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ليس في خلق الله عز وجل إلا الإتقان في الخلق والرزق والتدبير، كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى وملكه وتدبيره وتصرفه، كلها تشهد هي وما فيها من الأسرار تشهد للواحد القهار سبحانه وتعالى. قال أيضا من الآيات: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. هذه الآيات أيضا منها ما في الأرض من الجبال والوديان والأنهار والأشجار والمخلوقات، كلها أيضا آيات، كما قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لكن هذه الآيات لا تنفع إلا أهل اليقين وأهل التقوى وأهل العبادة. لذلك قال: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، إشارة إلى هذه الآية: وفي الأرض آيات للموقنين. قال: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا. وأما من كان يجحد الله وينكر وجود الله ولا يؤمن بالله، فلو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ما تنفعهم الآيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما تنفعهم هذه الآيات، أعرضوا عنها مع توارد الآيات وترددها وعودها عليهم ورؤيتها لهم، ما تنفعهم لأنهم معرضون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم. أيضا من الآيات ما في نفسك مما تعلمه ومما لا تعلمه. وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. وفي أنفسكم كما في قوله في الآية السابقة: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ففي النفس وما فيها من بصر وسمع وقلب وحياة وغير ذلك من الآيات المعجزات والعجائب وعجائب خلق الله عز وجل وصنعه، كلها دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد، إله عظيم فضله ليس ينفد. ربنا سبحانه وتعالى قامت هذه الآيات ودلت على عظمته وعلى أنه مستحق للعبادة، بل فضله عز وجل على العباد أن سخر له ما في السماوات وما في الأرض فضله عظيم على عباده، فضله لا ينفد وليس له انقضاء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما بكم من نعمة فمن الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما أو من ملكي شيئا. الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: يد الله ملأى لا يغيضها، أي لا ينقصها، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان ويخفض ويرفع. فمنذ أن خلق الله السماوات والأرض لم ينقص من ملكه سبحانه وتعالى شيء، فيد الله ملأى لا تنقصها نفقة مما ينفقه على عباده. من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ قال: فمن كان من غرس الإله أجابه. وليس لمن ولى وأدبر مسعد. هذا قريب من البيت السابق في قوله وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد. هنا يقول من كان من غرس الإله أجاب الله وعرف فائدة هذه الآيات واتبع الله وأطاعه وعمل بتوحيده، وأما من لم يكن كذلك فولى وأدبر ولا تحصل له السعادة، كما في قوله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في قوله غرس الله أي أن الله رباهم تربية، معلوم أن الله عز وجل رب عباده، والتربية منها ما هي عامة ومنها ما هي خاصة. التربية العامة هي التي يدخل فيها جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، يربيهم بنعمه وآلائه من طعام وأكل وشراب وغيره. والتربية الخاصة هي تربية أهل الإيمان على الإيمان والطاعة. هؤلاء غرس الإله أي الذين يدخلون في التربية الخاصة لله عز وجل، وهو ما جاء في حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه. حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، يستعملهم في طاعته. هذا حديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول غرس الله هم أهل العلم والعمل. غرس الله هم أهل العلم والعمل، هؤلاء هم غرس الله سبحانه وتعالى، أهل الطاعة، أهل العلم، أهل العمل بما علموا، من اتبع هدى الله سبحانه وتعالى. الآن بدأ رحمه الله يذكر جملة من الوصايا التي تعين السائر في طريقه إلى الله عز وجل. قال عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. هنا أمر وذكر العبد بتقوى الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. وتقوى الله جاء في تعريفها تعريفين مشهورين. الأول تعريف طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، وذلك حين حصلت فتنة ابن الأشعث وانتشرت، فسئل طلق قال ما علاج ذلك؟ قال تقوى الله. قال وما تقوى الله؟ قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا تقوى الله سبحانه وتعالى، العمل بالطاعة والبعد عن المعصية، كل ذلك يكون على ضوء هدي الكتاب والسنة، وهو الذي أشار إليه هنا في قوله عليك بتقوى الله. ما هي تقوى الله؟ فعل أمره واجتناب نهيه، يشير إلى تعريف طلق بن حبيب رحمه الله. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه فسر التقوى فقال هي الخوف من الجليل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا أيضا أحد تعريف تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا تعريف تقوى الله عز وجل. إذن على العبد أن يلتزم تقوى الله سبحانه وتعالى وأن يجتهد في هذا الأمر غاية الاجتهاد، فإن النجاة لا تكون إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فعل أوامره اجتناب نواهيه. وهذا لا شك أنه حاصل للعبد النقص فيه الكثير. كل منا يراجع نفسه ويحاسب نفسه في عمله وفي تقواه لله سبحانه وتعالى. لا شك أن العبد يقصر ويحصل منه التقصير ويكون عنده اتباع للنفس وشيء من الهوى، لكن السعيد من حاسب نفسه وراجعها ونظر في أعماله، فإن رأى تقصيرا تاب إلى الله واستغفر من ذنبه ورجع إلى ربه. وهكذا العبد دائما يحاسب نفسه ويتقي الله عز وجل في أعماله. وعباد الله أهل الإيمان هم الوقافون عند حدود الله والوقافون عند تقوى الله سبحانه وتعالى، جعلوا بينهم وبين النار وقاية. من معاني التقوى تجعل بينك وبين النار وقاية. ما هي الوقاية؟ العمل بالطاعة والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. وهنا نقف ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أعاننا الله وإياكم على التقوى، جعلنا وإياكم أهل الطاعة والإخلاص. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. من وصايا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة أيضا قوله بعد أن أوصى بتقوى الله باتباع أوامره والبعد عما نهى الله عز وجل عنه، يقول رحمه الله: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبد. ونبين رحمه الله أهمية الإخلاص لله عز وجل والحذر مما يخالف الإخلاص، وهو الشرك بالله عز وجل، ومنه الشرك الأصغر وهو الرياء. وأمر أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأمر أيضا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن كنت تعبد الله عز وجل فعليك بالإخلاص وبالمتابعة، لن تتم أو لن يقبل عملك إلا بهذين الشرطين. فهذا البيت ذكر أن العمل لا يقبل إلا بالشرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. وتابع رسول الله إن كنت تعبده. ويدل على ذلك قول الله عز وجل في آخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح والمتابع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والإخلاص لله عز وجل. فالعمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين، كما قال الله سبحانه وتعالى: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قيل: فسر لنا هذا يا أبا علي. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا، أي على هدي رسول الله، لم يقبل. وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الأدلة على الإخلاص كثيرة في كتاب الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأدلة المتابعة أيضا كثيرة في القرآن والسنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الرياء، وهو أن يعمل العمل العبد العمل يرائي به الناس، فالرياء والسمعة مما يؤثر على العمل فيبطله. بعض أهل العلم يذكر أن الفرق بين الرياء والسمعة، قالوا الرياء فيما يراه الناس، والسمعة فيما يسمعه الناس من الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرياء قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. والرياء إذا دخل في العمل واسترسل معه فإنه يؤثر على العمل فيبطله ويذهب أجره، بل قد يزداد الرياء في قلب العبد حتى يكون عمله كله ليس لله عز وجل، وهذا حال المنافقين. وأهل العلم لهم تفصيل فيما يبطل العمل من الرياء، ليس هذا موضع ذكره من باب الاختصار. يقول رحمه الله: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. هنا ذكر أن من أعظم أعمال القلوب التوكل، لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: عمل القلب التوكل عمل القلب. فتوكل القلب على الله عز وجل، فلا يلتفت قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى. لذلك لما ذكر الله عز وجل التوكل قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لم يقل توكلوا على الله، لأن تقديم ما يستحق التأخير يدل على الحصر، فقدم هنا الجار والمجرور فقال: وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا على الله وحده لا شريك له. والعبد دائما يدعو الله عز وجل كما ورد في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دائما قلب العبد متوكل على الله، ومن توكل على الله فإن الله كافيه، ومن يتوكل على الله فإن الله حسبه وكافيه. ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، من توكل على الله حصل له الرشاد أو الرشد، وحصلت له الغنى، وكفاه الله شر الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. من أعظم أعمال أو من أعظم الطاعات الصبر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصبر ضياء. الصبر ضياء. وجاء القرن في القرآن بين الصبر والتقوى والصبر وعمل وعدد من الأعمال وعبادة الله عز وجل. قال: واعبده واصطبر لعبادته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ضياء، ولم يقل الصبر نور، قال الصبر ضياء ولم يقل الصبر نور. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الصبر مثل النار التي تحترق، النار تضيء لك وفيها أذى، من لمسها تأذى. فالصبر ضياء، أي الصبر يضيء لك الطريق لكن يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى أذى يأتيك تصبر عليه، لذلك سماه ضياء ولم يسميه نورا، لما فيه من الألم الذي يصيب العبد في صبره على طريق الله أو في صبره على الدين أو على السنة. وذكر في هذا البيت أنواع الصبر الثلاث. قال: تصبر عن العصيان، هذا صبر عن المعاصي، العبد يصبر على عدم فعل المعصية. واصبر لحكمه، الصبر على قضاء الله وقدره، وحكمه هنا الكوني القدري. وصابر على الطاعات، هذا النوع الثالث وهو الصبر على الطاعة. فالعبد بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على قضاء الله وقدره وأحكامه سبحانه وتعالى. من صبر حصلت له السعادة. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يقول: لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين. وهذان الأمران، لأن الفتن التي تصيب العبد في طريقه إلى الله إما شهوات وإما شبهات. الصبر يقابل الشهوات، واليقين يقابل الشبهات. الصبر واليقين، لا تنال الإمام بالدين إلا بالصبر واليقين. بالصبر ينجيك الله عز وجل من الشهوات، وباليقين ينجيك الله من ماذا؟ من الشبهات. لذلك الله عز وجل ذكر هذين الأمرين في عدد من آياته، الصبر واليقين، لأنه بهما ينجو العبد من الفتن جميعا. قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى كانوا أئمة؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا في سورة العصر قال: وتواصوا بالحق، هذا اليقين، وتواصوا بماذا؟ بالصبر، وهذا الصبر. وأيضا لما أثنى على الأنبياء قال: أولو الأيدي والأبصار. الأيدي أي القوة، والأبصار من البصيرة، اليقين. فأثنى عليهم بالصبر وأثنى عليهم باليقين. وأيضا في أكثر من آية ذكر الله عز وجل جمع بين الصبر واليقين. وأعظم من أعظم أبواب الصبر في زمن هذه الفتن وزمن انتشار البدع وأهلها، والصبر على السنة. أهل البدع بطوائفهم وانحرافاتهم وأحزابهم وما يرد على القلب والأسماع وما تراه الأبصار من الفتن والشبهات، يحتاج إلى الصبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر على السنة، اصبر على السنة، ولا تكن مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، فإن أهل السنة قليل كما يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: وكن سائرا بين المخافة والرجاء. وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. هما كجناحي طائر حين تقصد. تكلمنا فيما مضى على أن العبادة لها أركان ثلاث. ما هذه الأركان الثلاث؟ المحبة والرجاء والخوف. وهذه التي يسميها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له فيها رسالة جميلة في الفتاوى: محركات القلوب إلى الله ثلاثة. محركات القلوب إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وسمى هنا المخافة والرجاء جناحي طائر، بمعنى أن العبد لا يستطيع أن يطير في سيره إلى الله إلا بهذين الجناحين جميعا. فإن فقد أحد هذين الجناحين لم يستطع الطيران وهلك. بين الخوف والرجاء، وذكرنا أن من عبد الله فقط بالخوف هؤلاء خوارج، ومن عبد الله فقط بالرجاء هؤلاء المرجئة، ومن عبد الله فقط بالمحبة هؤلاء زنادقة الصوفية. لكن العبد يعبد الله خوفا ومحبة ورجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فيرجون رحمة الله ويخافون عذابه، هذا حال الأنبياء، حال الأنبياء. قال بعد ذلك: وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. العبد ينبغي عليه أن يطهر قلبه. الطهارة نوعان: طهارة حسية، وهذه العبد مأمور أن يبتعد عن النجاسات، وطهارة معنوية، وهذه تطهير القلب من آفاته. وثيابك فطهر، حملها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وغيره من المفسرين على تطهير الأعمال، هذه الطهارة المعنوية. ثيابك أي أعمالك، طهرها من مما يخالفها من نواقضها ونواقصها من الشرك، ومما يكدر صفو الطاعة. والقلب سمي قلبا كما في الحديث لتقلبه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالناجي والسعيد هو الذي كما قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقوله هنا تتفقد، وكن أبدا عن عيبه تتفقد، تتفقد أي تحاسب نفسك، تحاسب قلبك وتنظر في أعمالك قبل الندم، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فالعبد مطالب أن يتفقد قلبه ويتفقد عيوبه ويحاسب نفسه ويراجع نفسه قبل أن يأتيه الأجل فيندم بعد ذلك. قال رحمه الله: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. مما ينبغي على العبد أن يجمل قلبه به هو النصح للخلق، ينصح نفسه وينصح غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. النصيحة مأخوذة من النصح وهو تخليص، يقال نصحت الذهب أي خلصته من شوائبه مما يعلق به. فعلى العبد أن يجمل قلبه بنصحه للخلق. ومن أعظم ما يجمل قلبه بنصحه للخلق هو أن يطبق قوله عليه الصلاة والسلام: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا سار وعمل بهذا الحديث فإنه يكون قلبه من أنقى القلوب. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وعكس هذا، عكس النصيحة، الغش، سواء الغش في الأديان وهذا أعظمها، أو الغش في المعاملات والتعاملات وغيرها. فعلى العبد أن يصحح قلبه بالنصح ويجمله، كما قال جرير رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال رحمه الله أيضا من نصائح الإمام السعدي رحمه الله: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. هنا يشير رحمه الله تعالى إلى أن من أعظم ما يعين العبد على الثبات مصاحبة أهل السنة وأهل الخير والصلاح. صاحب إذا صاحبت كل موفق، لأن من صاحب أهل التوفيق وأهل الطاعة قادوه للخير، يقودك للخيرات نصحا ويرشدك ويرشدك ويقومك وينصحك إذا رأى منك عوجاجا. هذا أعظم ما يعين العبد في سيره أو في ثباته على الدين وعلى السنة. لذلك على العكس، مصاحبة الأشرار ومصاحبة من يفسد عليك الدين، من تساهل فيها خسر خسارا ليس فيه تردد، وأعظم الخسران خسران الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الجليس الصالح في الحديث المشهور قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل أو كحامل مسك، حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، إما أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فمصاحبة أهل الخير تعينك على الخير وتكون ثمرتها خير، مصاحبة أهل الشر يكون أيضا عاقبتها شر. لذلك الله عز وجل قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأهل التقوى مصاحبتهم تعينك على التقوى، وأهل الفجور مصاحبتهم ترشدك وتدلك على الفجور. لذلك يندم من يصاحب هؤلاء الأشرار فيضل بعد ذلك، كما قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه مصاحبة أهل الخير أهل السنة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر أي عن السنة والشرع والقرآن، بعد قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فهذا بين أو بين الله عز وجل في هذه الآية أن مصاحبة الأشرار يندم عليها العبد ويرى سوء عاقبتها يوم القيامة، فيعض أصابع الندم على تفريطه في مصاحبة من ينفعه في دينه ودنياه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا من القواعد المهمة في قضية أن أهل السنة والجماعة يبينون خطورة مجالسة أهل الأهواء والبدع ويحذرون منهم، لأن مجالستهم كما قال ابن عباس وغيره ممرضة للقلوب، وقال: هم كالجرب تصيب العبد وتنقل له الأمراض والأوباء حتى يهلك. لذلك أهل السنة حذروا وأمروا بابتعاد عن أهل البدع وعدم الجلوس معهم وعدم مصاحبتهم، بل نقلوا الإجماع على ذلك لما في مخالطتهم من الشرور والهلاك. فالعبد يجب عليه أن يلزم أهل السنة ويبتعد عن أهل البدع، ولا يتخذ بعض الحجج يتساهل فيها حتى يهلك. أريد أن أدخل معهم للمناصحة وناصحهم وغيرهم لعلي أصرفهم إلى السنة لعلي، فيصبح هو أول الهالكين. وهذا ذكره ابن بطة رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث: مروا على دين خليل. يقول: رأينا كثيرا ممن، معنى كلام، رأينا كثيرا ممن جالسهم بحجة المناصحة فإذا هو منهم يهلك. بل كان أهل العلم يحكمون على الرجل بصحبته، لأنه لا يتساهل في الصحبة إلا وهو مرض، إلا وهو عنده مرض. قيل لسفيان الثوري، أو سفيان الثوري سأل: ما مذهب الربيع بن صبيح؟ فقالوا: هو من أهل السنة. فقال: عند من ينزل أو من يجالس؟ قالوا: يجالس القدرية. قال: إذن هو قدري. قال: إذن هو قدري. فالصاحب كما يقال ساحب، الصاحب كما يقال صاحب، والقرين بالمقارن يقتدي. لذلك كانت وصايا أهل السنة هي لزوم أهل السنة والبعد عن البدع وأهل البدع وعدم النظر في كتبهم وعدم التساهل في مجالستهم، هي من أعظم الأمراض والأدواء. وكم رأينا ورأيتم ممن قد يكون في من المناصرين للسنة، لكن لما تساهل وتميع مع أهل البدع إذا هو رأس في عداء أهل السنة، وهذا واقع مشاهد ومعروف في كثير ممن تساهل في هذا الباب وتميع مع أهل البدع فإذا هو من رؤوسهم بل هو مقدم فيهم. فهذا لا شك أنه ينطبق عليه قول السعدي هنا: خسرت خسارا ليس فيه تردد. لما ذكر أن الإنسان يحرص على الصحبة الطيبة وصحبة أهل السنة، بيّن هنا في هذا البيت وهو من أجمل النصائح أيضا أن من تصاحبهم لا يكونون كلهم، وإن كانوا أهل السنة لا يكونون على خلق واحد، الناس معادن، فقد تجد زلة من أخيك وقد تجد سوء خلق من أخيك، فأنت مأمور بالعفو والصفح. لذلك قال: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته. الآن أمر بصحبة أهل السنة وصحبة أهل الخير، من صحبته قد يقع منه الزلل والخلل وقد يكون متطبع بخلق من الأخلاق، فأنت تعرف الناس وتعرف أخلاقهم وتعرف طبائعهم فتعاملهم بحكمة وبرفق وبديد بحسب ما هم عليه، تحاول النصح بالتي هي أحسن، لأنك لن تجد في صحبتك رجل لا تجد أبدا منه خطأ ولا تسمع منه أبدا زلل ولا زلة لسان ولا غيرها. لو عاملنا الناس بهذا الأمر ما بقي لنا صاحب، ما دام أنه مثل ما قلنا تحت إطار الصحبة الصالحة وأهل السنة والجماعة. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. وهذا كما قال عز وجل في الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: هذه الآية جماع الأخلاق الكريمة، هذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة. هذه الآية يعني أقسامها الثلاث جمعت الخلق الكريم كله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عامل الناس بالعفو وأمر بالعرف الذي لا يخالف الشرع من أخلاق الناس وعاداتهم والرجولة وغيرها، وأعرض عن الجاهلين. جاءك من يجهل عليك فأعرض عنه ولا تعطيه أكبر من حجمه. فبين هنا أن من تصاحبه ولو كان صاحب خير قد يحصل منه ما يسوءك، فهنا ينبغي لك أن تصحبه وتعفو عنه. فالناس كما قلنا معادن ويختلفون في أطباعه. من وصاياه رحمه الله تعالى قوله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. وصى رحمه الله تعالى هنا في هذا البيت بالبعد عن الدنيا وعدم الاغترار بها. فليست إقامة، فهي دار ممر وليست دار مقر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: يا قوم إنما هذه الدنيا، أو مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام فتركها ثم قام فتركها. وكما قال الله عز وجل في القرآن: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وهذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالدار التي ينبغي العمل لها والاستعداد لها هي دار الآخرة، وهي التي ينبغي أن يتزود لها العبد بالزاد الصالح، وهو في قوله ولكنها زاد لمن يتزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعبد يعلم أن هذه الدنيا ليس فيها أحد في راحة، مهما تحصل من مال وجاه ومنزلة، الراحة في ذكر الله وفي طاعة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل أو بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة واحدة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا يا ربي. ينسى جميع النعيم بصبغة واحدة في الدنيا. وعلى العكس يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة واحدة، فيقال له: هل مر بك هم قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا يا ربي. ينسى جميع الهموم بغمسة واحدة أو صبغة واحدة في الجنة. وكما قال الشيخ حافظ رحمه الله في قصيدة الزهد الهائية في الزهد: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي، ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها، ولا إلى رئاستها فتنا وقبحا لحالها. هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تفانيها سريع زوالها، إذا أضحكت أبكت، ومن رام وصلها غبي، فيا سرع انقطاع وصالها. فلا يصل هذه الدنيا ويعمل لها ويعيش لها ويموت لأجلها إلا من خسر خسرانا مبينا. جعلنا الله إياكم من أبناء الآخرة. قال رحمه الله: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. يوصي رحمه الله في هذا البيت بالسير على طريق من تقدم، المقصود بهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة. وهذا البيت وصية بالاتباع والاقتداء، هذا البيت وصية بالاتباع والاقتداء بمن قد مات. لذلك قال: إلى المنزل الباقي، تقدموا إلى المنزل الباقي، يعني ماتوا. لذلك ابن مسعود رحمه الله تعالى يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. فعلى العبد أن يسلك سبيل السلف الصالح ويقتدي بهم، وهذا الذي يسمى الاتباع. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآن يبدأ رحمه الله بذكر جملة من الأبيات فيها بيان فضائل ذكر الله عز وجل، وفضل الذكر سيأتي بيانه. يقول رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. يوصي رحمه الله تعالى هنا بلزوم ذكر الله، بأن لا يزال العبد لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. وكن ذاكرا لله في كل حالة، كما قال الله عز وجل: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله في كل أحوالهم. وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وقوله هنا: فليس لذكر الله وقت مقيد، معنى ذلك أنه ليس هناك وقت ينقطع العبد فيه عن ذكر الله، أو وقت يكون ليس فيه ذكر لله عز وجل. فالعبد يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت، وإلى أن يختم حياته بذكر لا إله إلا الله ويختم بها، كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وليس المقصود هنا أنه أن يعني نفي الأذكار المقيدة بالصلوات أو بالمساء والصباح وغيرها، وإنما يقصد أنه ليس هناك وقت مقيد يقال فيه هذا لا يذكر الله عز وجل فيه، فالعبد يذكر الله في جميع أحواله. ما فضائل الذكر؟ الآن سيبدأ بتعداد فضائل الذكر. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. أول فضائل الذكر أنه من أعظم ما يزيل الهموم ويطرد الأحزان عن القلب، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم ما يكون القلب أو أعظم ما يطمئن القلب ويريحه هو ذكر الله عز وجل في عباداته. العبادات والصلوات هي ذكر الله عز وجل. كثير من الناس يأتي يشتكي من الهموم والغموم، أستطيع أن أنام؟ ماذا أفعل؟ تسلط عليه الشياطين، حمك الله. من أوائل الأسئلة التي يفشل فيها: هل أنت محافظ على الأذكار؟ هل أنت محافظ على الصلوات جماعة؟ كيف تريد أن يطمئن قلبك وترتاح في هذه الدنيا وأنت لا تعرف صلاة الفجر جماعة ولا تعرف أذكار الصباح ولا المساء؟ لا شك أن هذا يسلط عليك شياطين الإنس والجن، فتأتيك الهموم والغموم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء المشهور قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. فأعظم ما يذهب الهموم والأحزان ويطمئن القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى والقرآن في السر وفي العلانية. قال أيضا من فضائل الذكر: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. من فوائد الذكر هنا ذكر أنه يجلب الخيرات في الدنيا والآخرة، يجلب للخيرات دنيا وآجلا. فذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يجلب للعبد الخير، فإذا دعا العبد التجاء إلى الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الخير ويفتح له أبواب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا من فوائد الذكر أنه طارد للشيطان والوسواس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فذكر الله والمعوذات من أعظم ما يطرد الشيطان، يطرده عن القلب ويطرده من البيت ويطرده عن الولد ويطرده عن النفس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دخل البيت ذكر الله وسلم على أهله قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. وكما في الذكر من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة ذكر من فضائلها قال: وكانت له حرزا من الشيطان، أي أمان من الشيطان تحفظه. وكما جاء في الحديث من قرأ خواتيم البقرة في ليلة كفتاه من الأذى ومن الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقيض له شيطانا فهو له قرين، معنى ذلك أن من يعش يعني يبتعد وينسى ويترك، معناها أن من لزم ذكر الله صرف الله عز وجل عنه الشياطين. فذكر الله عز وجل هو حصن للعبد يحميه من ضربات الشياطين ودخولها، كما جاء في حديث زكريا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن زكريا قال لقومه: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك، زكريا يقول لقومه: آمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره، يعني يتبعه العدو سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، أحرز هذا العبد نفسه من هذا العدو، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال: كذلك العبد لا يحرز أو يحرز لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، حديث رواه الترمذي وهو صحيح. فإذا ذكر الله عز وجل يبعد الشيطان ويطرده عنك، وكلما ضعف الذكر كلما الشيطان وجد مداخل عليك. قال: من فضائل الذكر، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، يشير هنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، حديث أبي هريرة عند مسلم، سبق المفردون. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه، أن صاحب الذكر هو السابق. من أعظم ما يجعل العبد سابقا في خيره وفي أعماله وفي درجاته وفي دخوله الجنة هو الذي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول في الوابل الصيب: عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق، يقول: عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. فكلما ازداد العبد ذكرا لله عز وجل كلما كان أسبق في الطاعة وأسبق في الأجر والثواب. قال بعد ذلك: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. يشير هنا إلى حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ والله إني لأحبك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا رواه أحمد وأبو داود، صححه الشيخ الألباني. فهنا وصى معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا بأن يعينه بثلاثة أمور: أن يسأل الله الإعانة على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة، على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة. أما الطلب من الله أن يعينه على الذكر، هذا يدل على أن العبد ينبغي عليه أن يلجأ إلى الله حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالمسألة تحتاج إلى لجوء إلى الله وعدم الاغترار بالنفس. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته. ونقل عن ابن القيم ونقل عن شيخه شيخ الإسلام أنه كان يقول في مدارج السالكين، يقول شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته. تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته، يقول شيخ الإسلام، ثم رأيته في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أي أنه يسأل الله العون على عبادته. إياك نعبد، كيف أحصل هذه العبادة؟ بشدة الاستعانة بالله وطلب الله العون على ذلك. وعلى شكره، لا شك أن العبد يتقلب بنعم الله عز وجل، فيسأل الله دائما الشكر، والشكر يكون بأركانه الثلاث: شكر القلب، وهو باعتقاد أن هذه النعمة من الله، وشكر اللسان، وهو بشكر الله وحمده على نعمه بلسانه، والشكر بالعمل، وهو أداء الطاعة، والعمل بهذه النعمة في طاعة الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال: اعملوا آل داود، ما قال قولوا، قال اعملوا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكل نعمة، ابن رجب رحمه الله تعالى له كلام نفيس في باب الشكر، تأمله. يقول ابن رجب: كل نعمة على العبد من الله في دين ودنيا تحتاج إلى شكر عليها. كل نعمة من الله، وكل نعمة على العبد من الله في دين ودنيا تحتاج إلى شكر عليها. شوف، تحتاج إلى شكر عليها. ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان. ثم التوفيق إلى الشكر الأول، وفقك الله إلى أن شكرت هذه النعمة، هذه أيضا نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثاني. ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر. قال: وهكذا أبدا، فلا يقدر العبد على القيام بشكر النعم. قال: فحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر. حقيقة الشكر الاعتراف بالعجز في الشكر، لتعرف أنك مهما شكرت الله فإنك مقصر في حق الله، وما أديت حق الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد هذا في اللطائف لابن رجب رحمه الله، لذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل عبادة يستغفر الله عز وجل. شدع أنه بعد الصلاة يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، إشارة إلى أنه عاجز عن أداء حق الله سبحانه وتعالى، وأن ما يفعله العبد فيه يكون فيه تقصير فيحتاج إلى استغفار. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وهكذا في كثير من العبادات شرع الاستغفار بعد أدائها. قال رحمه الله أيضا من فضائل الذكر: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. يقول هنا رحمه الله أن أعظم ما يعين العبد على فعل الطاعات والبعد عن المنهيات وكثرة ذكره لله عز وجل، وهذه الفضائل مرتبطة بعضها في بعض. فلما ذكرنا سابقا أن الذكر يبعد عنك الشيطان، إذن الذكر أيضا يعينك على فعل الطاعة، لا تنصرف عنك الشياطين، ويعينك الله عز وجل على فعل الطاعات والبعد عن المنهيات. وأشار هنا إلى الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله النصيحة، لأن كثرت الشرائع عليه. وهذا في حديث عبد الله بن بسر رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ما معنى هذا الحديث؟ بعض من يقرأه يفهمه فهما خاطئا. هذا الرجل جاء وقال: يا رسول الله، كثرت شرائع الإسلام علي، أخبرني بعمل أتشبث به. ليس المقصود من الحديث أن هناك أعمال كثيرة، أخبرني بعمل واحد أمسكه، هذا مفهوم خاطئ. معنى الحديث أنه: يا رسول الله، الشرائع كثيرة، فأخبرني بعمل أتشبث به يعينني على أدائها جميعا. أخبرني يا رسول الله، كثرت شرائع الإسلام علي، فأخبرني بشيء أتشبث به يعينني على فعل الطاعات. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أعظم ما يعين العبد على فعل الطاعة، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بأن لا يزل لسانك، كما قال: بأن لا يزل رطبا لسانك، هذه تعين على كل الأمور وتسعد. بل ذكر الله يعينك حتى على فعل أمور الدنيا. الإنسان في عمله، عمل الدنيا، في شغله، في أموره مع أولاده، في أموره في عمله، في وظيفته، في تجارته، أعظم ما يعينه عليها ويوفقه فيها أن يكون دائم الذكر. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاءت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، تسأله خادم. فقال: ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ تسبحين الله 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين 34، عند كل صلاة وعند منامك، عند كل صلاة وعند منامك. تسبح 33، تحمد 33، تكبر 34، سواء بعد الصلوات، وهذا من صيغ التسبيح بعد الصلاة، سواء بعد الصلوات وعند النوم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أنك إذا حافظت على هذه الأذكار أعانك هذا الذكر، أو كان سببا في إعانتك على أداء عمل البيت لما جاءت تسأل عن خادم. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في هذا المعنى كلمة جميلة، يقول: بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات في حديث فاطمة، بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ومن غيره. بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء، أي تعب، لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ومن غيره، من شغل ومن غيره. يقول أيضا من فضائل الذكر: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، بجنات عدن والمساكن تمهد. هنا أخبر في هذا البيت أن من فضائل الذكر أن الذكر هو غراس الجنة الذي يغرس الجنة وما فيها من الأشجار، هو ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في حديث الترمذي أن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم في ليلة أسري بي، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام، يا محمد، أقرئ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، جاهزة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما أكثر العبد من هذا الذكر أو من ذكر الله عموما كلما ازداد له النعيم في الجنة. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها. قالوا: وما غراسها يا رسول الله؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا غراس الجنة. وقال بعد ذلك وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. هذا من أعظم فضائل الذكر، أن من يذكر الله يذكره الله في الملأ الأعلى، وهذا لا شك أنه من أعظم الشرف وأعظم المناقب أن يذكرك الله في الملأ الأعلى، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفروا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الفضيلتين بحديث واحد، وهي أن الله يذكره وأن الله يكون معه، ومن كان الله عز وجل معه وفقه وسدده وأرشده وأعانه. وهذه المعية الخاصة لأهل الإيمان، جمع الله بين هاتين الفضيلتين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال: وأنا معه إذا ذكرني، ثم ذكر ذكر الله له. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأيضا في لفظ آخر أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته وتحركت بي شفته، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله مع أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل ذكر الله سبحانه وتعالى وأهل ذكر الله عز وجل، وهذا لا شك أنه من أعظم الشرف. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. انظر إلى أبي ماذا قال وإلى ماذا انتبه. قال: الله ذكرني، الله ذكرني، الله سماني. قال: نعم. قال: الله سماني. قال: نعم. فبكى رضي الله تعالى عنه، أن هذا من أعظم الفضائل أن ذكره الله سبحانه وتعالى. هذا حديث متفق على صحته. من فضائل الذكر أيضا قوله: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. ذكر هنا أن من فضائل الذكر أنه العمل الوحيد الذي يبقى يعمله أهل الجنة حين ينقطع التكليف. دخلوا الجنة وانقطع وقت التكليف، لكنهم يبقى معهم هذا العمل الذي كانوا يعملون به في الدنيا لعظم لذة هذا العمل، لعظم لذة هذا العمل، حتى تنقلب أنفاسهم إلى تسبيح، كما قال الله عز وجل: دعواهم فيها، أي في الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كله ذكر الله عز وجل. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون. طعامهم ذاك، أي كيف يخرج هذا الطعام؟ طعامهم ذاك جشاء كريح المسك، يخرج من أفواههم كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. العلة من ذلك، يقول السعدي في التفسير، قال: إنما بقي لهم أكمل اللذات، إنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ألذ من الطعام والشراب عندهم، لأنهم اعتادوه في الدنيا وأكثروا منه. قال: من فضائل الذكر أيضا، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. يقول أن من فضائل الذكر أنه سبب عظيم لنيل مرضات الله ومحبته، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول: الذكر باب المحبة، الذكر باب المحبة. فكلما ازداد الإنسان ذكرا لله كلما أحبه الله وازداد هو محبة لله وتعلقا بالله. ومن فضائله قال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. الإنسان إذا ما اشتغل بالطاعة اشتغل بماذا؟ بالمعصية. إذا ما عود لسانه على ذكر الله وعلى الطاعة انتقل لسانه إلى المعاصي. فإن كانت مثلا مجالسه ليست فيها ذكر وليست فيها نصيحة وليست فيها مسألة علم وغيرها، انقلب المجلس أقل أحواله إلى أنه من الأمور المباحة التي ضيع فيها الأوقات. فكيف إن انتقل إلى معاصي من غيبة ونميمة أو أقوال تفسد على الإنسان دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فالإنسان إذا ما شغل نفسه ووقته في الطاعات صرفه الشيطان إلى المعاصي. ثم قال: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. هذا جواب لقوله سابقا: ولو لم يكن في ذكره غير أنه، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. يقول معنى هذه الأبيات الثلاث أنه لو لم يكن من فوائد الذكر غير أنه طريق لمحبة الله ويبعدك عن معصية الله لكفى بهذا فضل لذكر الله عز وجل والتزامك به. لكان لنا حظ عظيم ورغبة، إذن هذا جواب قوله ولو لم يكن في ذكره في البيت السابق. بكثرة ذكر الله نعم الموحد، أي الله عز وجل نعم الموحد بأنواع التوحيد الثلاث، بأنواع التوحيد الثلاث. فهذه الأبيات التي مرت ذكر فيها الإمام السعدي رحمه الله تعالى 13 فائدة، ذكر فيها 13 فائدة من فوائد الذكر. ومن أوسع من ذكر فضائل الذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب صغير الحجم وهو الوابل الصيب لابن القيم، يرجع فيه، جمع فيه كثيرا من فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن ما سبب؟ أشك أن الناس مقصرون في ذكر الله، شغالهم بحديث الدنيا، نجلس الساعات في الغيبة والنميمة ومجالس اللغو وغير ذلك، ما سبب هذا؟ قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. أي أن من أعظم أسباب قلة ذكر الله عز وجل هو جهل الإنسان، جهله بقيمة هذا الذكر وجهله بفضل هذا الذكر وبفضائل هذه الذكر الذي مر معنا بعضها. فهذا البيت تذكير لنفسه للإمام السعدي رحمه الله المؤلف، تذكير لنفسه وتذكير لنا أننا نبتعد عن ذكر عن قلة ذكرنا لله، وأن نبتعد أيضا عن قلة عبادتنا للرب سبحانه وتعالى. ما أعظم ما يعين على الذكر: وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. أعظم ما يعين على إكثار العبد من الذكر هو أن يسأل العبد دائما توفيق الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن من لجأ إلى الله ما خاب، ومن توكل على الله ما خاب وما خسر، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. ثم ختم هذه القصيدة، ختم الله لنا ولكم بخير وعلى توحيد وسنة، بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فقال: وصلي إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. وبهذا انتهينا من هذه القصيدة بختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن تبعه بإحسان، وهي قصيدة لا شك أنها نافعة ومفيدة، وفيها جملة من المسائل الاعتقاد ومسائل السلوك والأخلاق والعبادات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، وبارك الله في الجميع.